إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مد فيها أبا سفيان وكفار قريش. قبل الاستمرار بالحديث، إخوة الإسلام، نذكركم بأحداث هذا الحديث العظيم. ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل بعد صلح الحديبية أرسل كتبا ورسائل إلى ملوك العالم يدعوهم فيها إلى الإسلام، وكان من جملتهم ملك الروم هرقل. فلما وصله كتاب النبي عليه الصلاة والسلام تأنى ولم يتعجل، وأراد أن يستفسر أكثر عن حال النبي عليه الصلاة والسلام، فاستحضر بين يديه جماعة من العرب من قوم النبي عليه الصلاة والسلام من قريش، وكان بتقدير الله وأبو سفيان وجماعة من العرب معه، ولم يكن أبو سفيان وقتها قد دخل في الإسلام. فسأله هرقل 11 سؤالا، والأصح 10 أسئلة، يعني في سؤالان هما عبارة عن سؤال واحد. سأله 10 أسئلة عن أحوال النبي عليه الصلاة والسلام، وقد تكلمنا عن الأسئلة كلها، وبقي السؤال الأخير، سؤال العاشر، نتكلم عنه اليوم بعون الله تعالى. يقول هرقل لأبي سفيان، يقول: فماذا يأمركم به؟ فماذا يأمركم به؟ بعد هرقل ما سأل أبا سفيان عن حال النبي عليه الصلاة والسلام وعن صفاته وعن أسرته وعن بعض أحواله، الآن يسأله عن تعاليم محمد عليه الصلاة والسلام، إلى ماذا يدعو؟ فماذا يأمركم به؟ ما هي دعوته؟ شو بده منكم؟ إلى ماذا يدعوكم؟ من خلالها بيعرف إذا كان نبي ولا لا. فماذا أجاب أبو سفيان؟ قال: يأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وينهانا عما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. الحمد لله، كان أبو سفيان صادقا، كان فاهما للدعوة، بس كان معرضا عنها. قال صراحة: يأمرنا بتوحيد الله عز وجل، يأمرنا بكذا، يأمرنا بكذا. فبماذا أجاب هرقل بعد نهاية الحديث، نهاية الحوار، يبين الحكمة من وراء طرحه لهذه الأسئلة؟ ماذا أجاب عن الحكمة وراء طرح هذا السؤال؟ يقول في نهاية الحديث، يقول لأبي سفيان: وسألتك بماذا يأمركم؟ فزعمت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم، ويأمركم بالصلاة والصدقة والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة، وهذه صفة نبي. إذن هرقل ازداد عنده الأمر يقينا أن محمدا رسول من عند الله عليه الصلاة والسلام. قالوا هذه صفة نبي. طيب كيف فهم منها هرقل أنه هذه الدعوة هي دعوة نبي؟ كيف؟ هرقل لما قال له أبو سفيان أن محمد يدعونا عليه الصلاة والسلام، يدعونا إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وترك عبادة الأصنام، ويدعون إلى تزكية النفس من خلال الصلاة، وإلى مساعدة الخلق من خلال الصدقة، ويدعون إلى مكارم الأخلاق من العفاف والوفاء والأمانة. فدغري هرقل أدرك، لأنه عنده علم من الأولين، عنده علم من كتاب التوراة والإنجيل، أدرك أن هذه دعوة الأنبياء السابقين لا تختلف عنها دعوة محمد عليه الصلاة والسلام، نفس الدعوة. لذلك قال هذه صفة نبي. طيب الآن السؤال، هل فعلا اللي ذكره هرقل أنه هذه صفة نبي، هل كلامه صحيح أنه دعوة محمد عليه الصلاة والسلام تشبه دعوة الأنبياء السابقين؟ نعم يا أخوة الإسلام، وصحيح. فدعوة الأنبياء كلهم دعوة واحدة، فالأنبياء من لدن آدم عليه السلام إلى لدن محمد عليه الصلاة والسلام كلهم دعوا الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، كلهم، ونهوا الناس عن عبادة الأوثان، ودعوا الناس إلى الصلاة وإلى الزكاة، ودعوا الناس إلى مكارم الأخلاق. فدعوة الأنبياء في جوهرها واحدة، وفي أصول الشرائع واحدة. طيب أين كان الاختلاف بين دعوات الرسل فيما بينهم؟ اختلاف في فروع الشريعة، في فروع الشريعة، قضية جوهر الرسالات هي الدعوة إلى التوحيد وإلى الإيمان بالله واليوم الآخر. هذه كل الرسل دعوا إليها، كل الأنبياء، ما في شك في ذلك. يقول تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لكل دعوة الأنبياء ما فيها شك في ذلك. وأيضا الأنبياء دعوا أمامهم إلى الصلاة وإلى الزكاة، ليست هذه الشريعة خاصة بأمة محمد عليه الصلاة والسلام أو بشريعتنا. فالله تعالى ذكر في القرآن ماذا وصى به بني إسرائيل، من وصاهم به؟ رسلهم من عهد يعقوب عليه السلام إلى عهد عيسى، كلهم وصوا بني إسرائيل بالصلاة والزكاة. يقول تعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. دعوة الرسل، ما أنا دعوة شريعة خاصة بنا. حتى الصوم يا إخوة الإسلام، الصيام لم يكن خاص بهذه الأمة، لم يكن خاصة بهذه الأمة. الله تعالى ذكر في القرآن الكريم يقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أي كما ما بس عليكم، كتب على أمم من قبلكم. وحتى الحج كذلك شريعة كانت على الأنبياء السابقين. لكن منذ متى بدأ الحج؟ منذ أن بنى إبراهيم الكعبة هو وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام، هنا بدأ الحج. إبراهيم بنى الكعبة وأمر الناس بالحج بأمر الله له. يقول تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. قبل إبراهيم ما كان في حج، نوح عليه السلام وآدم ما كان في بيت، ما كان في كعبة، كعبة بنيت في عهد إبراهيم عليه السلام. بس بعد إبراهيم كل الأنبياء حجوا إلى بيت الله الحرام. لذلك في حديث رواه مسلم في الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام وكان ماشي يسير مع أصحابه إلى حجة الوداع من المدينة إلى مكة، أثناء سيره في حجة الوداع صار يذكر لأصحابه الأماكن اللي لبى منها الأنبياء الكرام السابقون. فلما وصل إلى وادي الأزرق، كما في رواية مسلم في صحيحه، لما وصل إلى وادي اسمه وادي الأزرق بين مكة والمدينة، قال لأصحابه أي وادي هذا؟ قالوا هذا وادي الأزرق. فقال صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية له جؤار إلى الله بالتلبية. يقول الله تعالى الآن صور لي موسى عليه السلام كيف حج هذا البيت ولبى من هنا من هذا الوادي اللي أشار إليهم إليه. قالوا من وادي الأزرق لبى موسى عليه السلام يريد حج البيت. كأني أنظر إلى موسى هابطا من الثنية، أي من الجبل، هابطا إلى وادي الأزرق له جؤار إلى الله بالتلبية، يعني يلبي بصوت مرتفع لبيك اللهم لبيك بصوت عالي. لما مشي شوي معهم وصل إلى ثنية اسمها ثنية هرشة، فقال: أي ثنية هذه؟ قال: ثنية هرشة. قال: كأني أنظر إلى يونس ابن متى على ناقة حمراء، يصف ناقته اللي لب عليها، على ناقة حمراء جعدة، عليه ثياب صوف، ثياب من صوف، وختام ناقته خلبة، وهو يلبي. الله تعالى أراه كيف يونس عليه السلام منذ مئات السنين كيف انطلق من هذه الثنية، ثنية هرشة، ووصل وأراه حالته، ماذا يلبس، ماذا يلبس، وما هي ناقة، لون الناقة اللي يركبها، وهو يلبي. حتى في آخر الزمان يا إخوة الإسلام، لما ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام إلى الأرض فإنه سيحج هذا البيت. في حديث رواه مسلم في صحيحه يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليهلن عيسى ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما. لما وصل عليه الصلاة والسلام إلى فج الروحاء، هذا أيضا بمكة والمدينة، قال: من هذا الوادي، من هذا الفج، سوف يلبي عيسى عليه السلام بالحج والعمرة، أي حين ينزل إلى الأرض بعد حين. والذي نفسي بيده ليهلن عيسى ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو مؤتمرا، إما يلبي بالحج أو بالعمرة، أو قال عليه الصلاة والسلام: أو ليثنينهما، أو يجمع بين الحج والعمرة، يقول: لبيك اللهم حجة وعمرة. إذن هذه الشرائع كلها متفق عليها عند الأنبياء والرسل، الصلاة والصوم والصدقة والصدقة الزكاة والحج، لكن الاختلاف كان بينهم في فروع الشريعة، في الصوم مثلا، في الصلاة، صلاة عدد الصلوات، أركانها، هيئاتها، واجباتها، سننها، آدابها، هذه تختلف من أمة لأمة. الصوم كم يوم يصومون، في أي شهر يصومون، يختلف من أمة لأمة. الزكاة، مقدار الزكاة، مقدار النصاب، يختلف من أمة لأمة. الحج، أركان الحج، سنن، يختلف من أمة لأمة. لذلك لما وصف عليه السلام يونس بن متى بيقول عليه جبه، معناته ما كان ملزمين بالإحرام، والله أعلم، لأن كان من لبس ثياب الإحرام، لبس جبه. فهذه تختلف فيها الشريعة بين الأنبياء والرسل. أما أصول الشرائع وجوهر الرسالات وهي التوحيد، ما في خلاف بينهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا المعنى بأجمل حديث، أجمل عبارة، في حديث رواه البخاري والإمام أحمد، يقول فيه عليه الصلاة والسلام: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. يقول الأنبياء مثلهم مثل أب عنده أولاد كثيرون بس من أمهات مختلفة. الأنبياء إخوة لعلات، يعني إخوة لعلات، يعني إخوة أبوهم واحد بس أمهاتهم مختلفة. العلات جمع علة، والعلة هي الضرة، أمهاتهم مختلفة بس أبوهم واحد. فقال عليه الصلاة والسلام: الأنبياء دينهم واحد، أي دعوة للتوحيد واحدة، دعوة للإمام الله واليوم الآخر والملائكة والكتب والرسل والقضاء والقدر واحدة، الدعوة إلى أصول الشريعة واحدة، الدعوة إلى مكارم الأخلاق واحدة، لكن أمهاتهم شتى، يختلفون في فروع الشريعة. طيب الآن إذا كان ما ذكره هرقل صحيح، وإذا كان دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام تشبه دعوة الأنبياء السابقين كلهم من لدن آدم إلى عيسى عليهم الصلاة والسلام، طيب الآن لماذا يا أخي الإسلام نرى هذه الحرب على الإسلام من كل الأمم؟ إن إحنا كنا نتوقع مثلا إن إحنا ما دام نشبه أهل الكتاب في دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام، دعوة موسى وعيسى وإسحاق وسليمان وداود، ما دام دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام تشبه دعوة هؤلاء الأنبياء الكرام، مفروض على الأقل أن اليهود والنصارى ما يحاربوا المسلمين، لأن في تشابه كبير بين الدعوات، دعوات الأنبياء، والحرب تكون على الإسلام فقط من الملاحدة والوثنيين، بس ما تكون حتى من أهل الكتاب. لكن اليوم نجد أن الحرب على الإسلام من الجميع، من الجميع، من أهل الكتاب ومن الوثنيين ومن الغرب ومن كل الناس. لماذا الإسلام اضطهد وحورب من كل الأطراف؟ لماذا يأخذ الإسلام؟ حتى نفهم هذا السبب لابد المسلم يطلع على التاريخ وعلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف تعامل مع اليهود والنصارى. النبي عليه الصلاة والسلام يبين بأن اليهود والنصارى لما جاء إليهم وجدهم قد أخفوا كثيرا مما أوجب الله عليهم بيانه، أخفوا كثيرا من العلم. يعني صفات النبي عليه الصلاة والسلام موجودة بالتوراة والإنجيل بالاسم، بالاسم صفته وشكله واسمه وحتى المكان اللي يولد به والمكان اللي يهاجر إليه وصفة أصحابه موجودة في التوراة والإنجيل. ولكن للأسف اليهود والنصارى أخفوا هذا العلم، أخفوا هذه الصفات حتى لا يؤمن أتباعهم بالإسلام. يقول تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما تخفون من الكتاب، يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. إذا أخفوا العلم وكتموه، إلا طبعا قليلا منهم ممن لحق بالإسلام وآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. طيب لماذا طيب هؤلاء النصارى واليهود لما عرفوا أن محمدا عليه الصلاة والسلام هو الرسول الموجود عندهم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، لماذا لم يؤمنوا به؟ كان سهل يؤمنوا به ما دام عرفوا أنه هو. ما آمنوا به يا أخوة الإسلام، وهذه مشكلة ما بس عندهم، عند كل الأمم حتى عند المسلمين، تمسك بالزعامة، تمسك بالزعامة. هذا الراهب والعالم اليهودي ولا العالم النصراني بيقول لك الآن الناس من الرعية تطيعني، تعطيني كل شيء، أنا زعيم، عملوا عليهم أربابا. فبيقول لك إذا أنا أسلمت بدي يصير مثلي مثل بلال بن رباح وصهيب الرومي وسلمان الفارسي، ما بقى لي تميز على الناس، ما بقى فيني أكل أموالهم وأتحكم بهم. لذلك كفروا، لذلك كفروا. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا المعنى، والقرآن الكريم بيّن هذا المعنى. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان، ما قل كلهم، كثير، إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. كثير من هؤلاء ما بدهم الإسلام، ليش؟ ليدل يأكل من رعيته المال الحرام. لذلك لما جاء عدي بن حاتم كان نصرانيا، بل كان ملكا من ملوك النصارى، وفد إلى المدينة بيتعرف على الإسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام بشر بدعوته، قال له: أدعوك الإسلام، أسلم. قال له: يا عدي أسلم. فماذا يقول له عدي؟ عدي مبسوط بحوله، أنا ملك نصراني، وأنا هو يعني عنده كان علم بالتوراة والإنجيل، وبيظن أنه النبي عليه الصلاة والسلام وقريش ومكة كانوا يعني أميين ما عندهم علم. فلما قال له: يا عدي أسلم، شو أجابه عدي؟ قال: إني على دين. ما تدعيني، روح ادعي أبو جهل وأبو لهب، اتركني، أنا عندي دين، عندي دين متمسك به، متعلم به، عندي الإنجيل وعندي التوراة، أنا عندي علم بديني متمسك به، عندي دين سماوي، ادعيني أنت الوثنيين، ما تدعيني إلي. فالرجل يعني جواب مستكبر، مستكبر أنه أنا متعلم، ما تجي علي، روح على جماعتك بيعرفوا شيء، متخلفين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له: أنا أعلم بدينك منك، أنت مبسوط عندك علم بدينك، أنا أعلم بدينك منك، أنا أكثر علما بدينك منك. فوجئ عدي بهالجواب، لو قال أنا أعلم بالإسلام أو بالقرآن منك نعم، بس بديني بالتوراة والإنجيل؟ قال: أنا أعلم بدينك منك. قال: أنت أعلم بديني مني؟ قال: نعم. قال: ألست من الركوسية؟ أنت منك من طائفة من النصارى اسم الركوسية؟ قال: بلى. قال: ألست تأكل مربع قومك؟ ما أنت تأخذ من قومك، من أموالهم تأخذ الربع، بتقول هذه ضريبة للكنيسة؟ قال: بلى. قال إن هذا لا يحل لك في دينك. قال له هذا حرام عليك في دينك. يقول عدي فلم يعد أن قالها حتى توضعت له. ولما سمعت هالكلام أدركت أنه نبي وتوضعت، ما بقى في كبر، ما بقى في كبر راس، عرف أنه شيء وحي، لأن ده ما حد بيعرفه شو عم يأكل حرام، وحتى جماعته ما نعرفينه عم يأكل حرام. فلم يعد أن قالها حتى تواضعت له. النصارى واليهود ما آمنوا بسبب هذه المآسي من الزعامة، المال، ما بس المال والزعامة، التمجيد، الجاه، الرفع، كم كان يرفعونهم ويعظمونهم. لذلك القرآن الكريم ذكر كيف كان أتباعهم يعاملونهم، يقول تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. كان النصارى يعاملون علماءهم كأرباب، رب، كرب، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فبعدي الأول ما فات على المدينة سمع النبي يقرأ هذه الآية عليه الصلاة والسلام، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، فعدي بده يعترض. قال يا رسول، قال يا محمد عليه السلام ما كنا نعبدهم، يعني أنتوا عم تقولوا بالقرآن نحن كنا بنعبدهم لعلمائنا وكذا، إن ما كنا نعبدهم، ما كنا نصلي لهم ولا نسجد لهم، ما كنا نعبدهم. فأجاب عليه الصلاة والسلام قال أليس كانوا يحلون لكم الحرام فتسمعون ويحرمون عليكم الحلال فتطيعون؟ قال بلى. قال تلك عبادته. قال أنت العبادة ما قدت بس سجود وصلى له، ما بس تسجد له هذه العبادة، إذا قال لك هذا حرام بتقول نعم حرام لو خالف أمر الله، بتسمع وتطيع كأنك عبدته، كأنك عبدته. لذلك من أجل هذا الأمر يا أخوة الإسلام رفض علماء اليهود والنصارى إلا قليلا منهم، رفضوا الإسلام، لأن الإسلام يسلب منهم هذه الزعامة الدينية. طيب فهمنا هؤلاء ليش رفضوا الإسلام. طيب الغرب، أوروبا وأمريكا اللي عندهم علم، علم دنيوي، وأكيد عرفوا درسوا القرآن الكريم، ولو وجدوا في غلطة واحدة بالقرآن كانوا فضحونا بين الناس، وكانوا نشروها على كل وسائل التواصل الاجتماعي وبالفضائيات. قرأوا القرآن سراً وعلناً وعرفوا أن القرآن حق، وما في أي آية تخالف العلم والكون وما فيه من آيات مبثوثة. بس ما أسلموا. ليش ما أسلموا؟ إلا قليل منهم طبعاً أسلم، كمان لأن الإسلام ينزع منهم زعامتهم على الناس، زعامة. لكن نحن لو أسلمنا الآن أوروبا وأمريكا أسلموا، يقول لك نحن بنصير مثل هالعرب متخلفين، نصير مثلنا مثلهم، نحن عندنا العلم والحضارة والقوة العسكرية، نصير مثلهم، بدنا نصير نسمع للشيخ وللمفتي. هذا الكبر عند الناس هو يمنعهم من الإيمان، يمنعهم من الإسلام. الغرب، لذلك الغرب يا أخي الإسلام ما بس ما أسلم طبعا إلا القليل، وجد أن الإسلام هو الدين الوحيد في الأرض اللي تنافسه، ينافسه المسلمين. لما اختلطوا بالغربيين بالأمريكان والأوروبيين وجدوا شعوب بسيطة وطيبة بلش تتأثر بالإسلام. شو الإسلام؟ كيف كيف والله الإسلام والله جميل، يعني بغض النظر أنه ما كل المسلمين طبقوا دينهم والتزموا تعاليم الدين، بس في أشياء بقيت عند المسلمين، مثل قضية هذه أخو الإسلام، الأسرة، تماسك الأسرة، مثل احترام الوالدين، ومثل الاجتماعيات، الناس بتحب بعضها، بتروح بتزور بعضها، بتطلع لعند بعضها، هذه ما أنا موجودة بالغرب. فالغرب طلعوا إلى هذا الدين، دين جميل، فيه روحانية، فيه اجتماعيات، فيه صفاء، فيه عبادة. هم دين الغرب يا أخو الإسلام، الغربيون دينهم مادي، ما يؤمنوا لا بإله ولا بشيء. صحيح بتلاقي كنائس هذه صور، حقيقتهم ما يؤمنوا بالله ولا باليوم الآخر، ما يؤمنوا إلا أنك أنت تعيش كم سنة بحياتك انبسط فيها، زني وشراب الخمر وسروق أعمل كل شيء، تمتع بحياتك لأنك بدك تموت وتنتهي. لكن هذا الإنسان عبارة عن مادة، عن جسد وروح، الروح ما عندهم غذاء للروح، الحضارة الغربية ما فيها غذاء للروح. طيب عم ياكل ويشرب كل يوم، عم بينام مع امرأة وكل يوم عم يشرب خمر وعم ياكل ويشرب المطاعم، بس في خواء بالروح، في شيء بيزعجه، بيقول ماني مبسوط، ماني مرتاح، في شيء هذا غذاء الروح مفقود عندهم، فبلشوا يدوروا على المخدرات وعلى السكر، بيقول لك لعل هذا يعني يعطينا حالة من الروحية نرتاح بها. كمان لم يجدوا شيئا، منهم من صار ينتحر. لما وجدوا المسلمين يعيشون في من هذه الناحية بانبساط، مسلمين في مبسوطين مرتاحين قاعدين مع بعض ومجتمعين عم يشربوا الشاي والقهوة وضحكوا وحكي وكذا، بسط قال له أنت مبسوط ولا مبسوط كثير؟ مع أنه هو وضعه الغربي أحسن منه ماديا، بس لك مبسوط. فبلشت الناس تتأثر بالإسلام، كثير صاروا يأثروا من الإسلام. لذلك الغرب، وهذا اجتهاد مني أخذ الإسلام، الغرب لما وجد أنه كثير من شعوبه تأثر بالإسلام أراد أن يبغض شعوبه بالإسلام، لذلك اخترع الإرهاب. اخترع الإرهاب، والإرهاب للأسف نقصد به العمليات اللي فيها قتل أبرياء بطرق وحشية، ناس ما لها علاقة تقتل بطرق وحشية، هذه من صنيعة الغرب. ولكن للأسف خطط لها الغرب لنفذها شبابنا بجهل منهم، جهل منهم. بكرة ستكشف لكم الأيام بإذن الله أنه اللي قام العمليات الإرهابية من شبابنا كان التخطيط من الغرب، تخطيط من الغرب، في تقارير بهذا كثيرة. فالغرب لما وجد شبابا طيب وكذا، بس بينضحك على شباب سني أغرابي بعض العمليات قاموا بها، فالشعوب خافت من الإسلام، قال لك إيه إيه هالإسلام اللي مبسوطين فيها شاي وقهوة وبسط وفرح واجتماعيات وبر الوالدين هكا بيعملوا، فكرهوا الإسلام وبلشوا هنا أعطوا مبرر للحرب على الإرهاب. باسم الحرب على الإرهاب أخذوا بلادنا، كان ممكن يدخلوا أفغانستان والعراق يحتلوا العراق لولا هذه الدعاية الحرب على الإرهاب. صار عندهم مبرر من كل العالم أنه نحن عم نحارب الإرهاب، حتى الشعب السوري مسكين قام قتلوه بالكيماوي والحرب على الإرهاب. الحرب على الإرهاب احتلوا بها بلادنا، ضربوا أفغانستان، ضربوا العراق، ضربوا سوريا، ضربوا بلاد العالم العربي. وللأسف والتاريخ سوف يسجل أنه إيران كانت الأداة اللي استخدمها الغرب لضرب الإسلام. يعني قالوا نحن ما عندنا جنود ينزلوا يقتلوا هالمسلمين، قالوا نحن جاهزين، أنتوا ضربوهم بالطيران ونحن منذبحهم بالأرض. فأعطوا إيران مثل يقولوا هدية كبيرة، خذوا العالم الشرقي، خذوا العالم الإسلامي، بس ما بدنا نسمع بعد ذلك إيمانيات وروحانيات وإسلام ويرجع الخلافة الإسلامية، ما بدنا هالكلام. وإن ما بيخافوا من إيران، يعني إيران أكثر ما بدهم يضربوا لطم وبدهم ينوحوا، ما عندهم شيء. فلذلك اليوم يا إخوة الإسلام كل الصراع اللي ترونه اليوم في مناطقنا، وبدي أحكي بالذات عن لبنان، هو هذا الصراع، أنه الغرب لما أعطى إيران هذه الفرصة لأخذ ما تستطيع من العالم الإسلامي، آخر شيء لما تمكنوا من العراق، تمكنوا من سوريا، تمكنوا من لبنان، آخر شيء اختلفوا على القسمة، أنه أنت إداش تعطينا من النفط، كانوا متفقين نص بالنص، قالوا لا نحن بدنا أكثر، إيران بدنا أكثر، نحن عندنا ميليشيات، عندنا ناس، عندنا أرامل، عندنا شهداء. فصار الآن الخلاف بين الغرب وإيران على قسمة العالم الإسلامي، مش على المبدأ، على قسمتنا، على أكل ثرواتنا وخيراتنا. لذلك الآن في لبنان كل المسألة إنه من يريد يحكم لبنان، هل الغرب ولا الإيرانيين؟ هول بيقولوا نحن منحاصركم، ما في اقتصاد، ما في سيولة، ما في دولار دل يرتفع حتى تخضعوا لإرادتنا، هيك الغرب بيقول للإيرانيين. جماعة الإيرانيين في لبنان بيقولوا لا، لن نخضع لكم، نحن الآن نتحكم بالحكومة وبرئاسة الجمهورية وبمجلس النواب، وسنبقى معطلين كل شيء حتى تخضعوا أنتم تعطونا لبنان. وبين هذا الصراع يموت الناس جوعا، بين هالصراع ناس يموت جوعا. لذلك يا أخوي نحن نقول لك لزعماء السنة، من رئيس الحكومة إلى النواب السنة في طرابلس، نقول يا عمي طيب الآن بكون يان الناس تنتظر حتى أنت هذا الصراع، يمكن يروح أشهر يمكن يروح سنين والناس ما بقى عندها لا دواء ولا أكل ولا شيء، كل شيء يرتفع، رفع الدعم عن الدواء عن الحليب عن الخبز، الناس تموت، تموت بالصمت. زعماء السنة أولئك أمنوا على جماهيرهم، على نخبهم، على مناطقهم، على بيئتهم، أمنوا عليها. يعني الحزب عنده في مناطق السوبر ماركتات مدعومة، إذا الدولة ما قدرت تدعم غذائه هم يدعمون، والنصارى عندهم في مناطق، والدروز عندهم، إلا عندنا زعماء ما عم يعملوا شيء. تركين الناس إلى ماذا تتركونهم؟ ليهاجروا بالبحر ولا ينتحروا؟ لذلك اليوم نوجه رسالة لرئيس الحكومة ولنواب السنة، إنه ما يكفي اليوم بعد هذا الارتفاع الكبير في الأسعار ورفع الدعم عن الدواء والحليب وغيره، ما يكفي هذه الكرتونات الغذائية تمدون بها أتباعكم من حين لآخر، ما بتكفي. ناس تحتاج إلى أن تجتمعوا وتكفلوا مستشفيات مدعومة، مستوصفات مدعومة، صيدليات مدعومة، أفران مدعومة، سوبر ماركتات مدعومة. وهذا الدعم إذا الدولة اللبنانية عاجزة عنه، من أموالكم، من أموال المسيرين في البلد، في كثير أغنياء وفي ناس ما عندهم مانع يدفعوا، بس ما يمكن نترك الناس هكذا. لذلك هذا واجبهم حتى الناس لا تضيع ولا نصبح والعياذ بالله لقمة سائغة لكل من هب ودب. نسأل الله تعالى أن يبصرنا بدينه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ارفع عنا هذا الوباء والغلاء والغلاء الفاحش يا أرحم الراحمين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا تبرأنا من حولنا وقوتنا واعتصمنا بحولك وقوتك. اللهم إن لم تكشف عنا هذا البلاء هلكنا. اللهم لا كاشف له إلا هو. نسألك بوجهك الكريم الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تكشف عنا ما نحن فيه من بلاء وهم وحزن ومرض يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها. واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.